الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الأكارم، مع الدرس 25 من دروس مدارج السالكين في مراتب إياك نعبد وإياك نستعين. والحقيقة مرتبة اليوم هي مرتبة التوبة، ومرتبة التوبة بابها كبير جدا، لا يكفيها لا درس ولا درسان ولا أكثر من درسين، ولكن أردت كتقديم لهذه المرتبة أن يتعرف الإنسان إلى أنواع المعاصي، أنواع الجنايات، كيف يتقي الإنسان الشيء إن كان جاهلا به. يعني كلكم سمعتم، إما سمعتم مباشرة أو بالوساطة، أن هذه المواد البلاستيكية حينما تترافق مع الحرارة أو مع الدهنيات تنحل في الطعام، وأن هذه المادة المنحلة في الطعام مهما قلت إنها تسبب تراكمات في الجسم تفضي في أغلب الأحيان إلى أورام سرطانية. وهو حديث البلد اليوم، لا ينبغي أن يقترن الحر مع هذه المادة، ولا الدهنيات مع هذه المادة، لا ينبغي أن يسخن الخبز على النار مباشرة، إلى آخر ذلك الموضوع الخطير. الآن مثلا الناس يتقون هذه الأخطار، متى بدأوا يتقونها؟ حينما عرفوها. لا يمكن أن تتوب قبل أن تعرف، لا يمكن أن تتوب قبل أن تعرف. لما الإمام الغزالي رضي الله عنه جعل من أركان التوبة العلم والندم والسلوك، ما من توبة إلا وأولها علم، وأوسطها ندم، وآخرها سلوك ذو ثلاث شعب: شعبة متعلقة بالماضي الإصلاح، شعبة متعلقة بالحاضر الإقلاع، شعبة متعلقة بالمستقبل العزيمة، يصلح ما مضى ويقلع من ثوره عن الذنب ويعزم في قلبه ألا يعود إليه أبدا. هذه الشعب الثلاثة شعب السلوك، وقبل السلوك حالة الندم الشديد، وقبل الندم الشديد العلم. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال الندم توبة، فسر العلماء هذا الحديث الموجز الجامع المانع بأنه لا ندم من دون علم، لا بد للندم من علم سببه ومن سلوك أوجبه. النبي كلامه موجز عليه الصلاة والسلام، قال أتيت جوامع الكلم، قال الندم توبة. الإنسان متى يندم؟ يندم حينما يعلم، وإذا ندم ماذا يفعل؟ يقلع ويصحح ويعزم. إذن أيها الإخوة، هذه الموضوعات موضوعات خطيرة، وكلمة خطيرة في اللغة لها معنيان. تقول القمح مادة خطيرة في حياة الأمة، يعني إذا ما في قمح في مجاعة، وإذا في مجاعة في مشكلة كبيرة جدا. لكن إذا ما في مثلا أزهار لتقدم في الأفراح، لو منع استيراد الأزهار، لو منع استيراد العطورات، الأمة تبقى كما هي. فنقول القمح مادة خطيرة، ليس معنى هذا أنها تتفجر، لا، يعني معنى وجودها مهم جدا في حياتنا. فالمؤمن مذنب تواب، يعني أكبر شيء في حياة المؤمن التوبة، لأنه مذنب تواب، لأنه لا يخلو من ضعف ومن صحوة ومن علم ومن ندم. إذن موضوع التوبة موضوع خطير جدا، ولأنه موضوع خطير يجب أن يشغل منا حيزا كبيرا. فباب التوبة كبير جدا، قد نحتاج فيه إلى 4 دروس، ولكن أردت أن أبدأ بالعلم. لن تتوب من الذنب إلا إذا علمت أنه ذنب، صح؟ لن تقلع عن معصية إلا إذا علمت أنها معصية، لن تبتعد عن إثم إلا إذا علمت أنه إثم. لذلك كما قلت البارحة في درس الأحد في جامع النابلسي، لا يمكن تتحرك بلا علم. الحركة بلا علم حركة طائشة، حركة غير مجدية، حركة قد تكون مؤذية، حركة قد تكون مدمرة، تماما كسيارة لها محرك فعال ولكنها بلا مقود. المقود هو العلم، والحركة هي المحرك. فالحركة بلا علم حادث، تدهور، سقوط في وادي، تصادم. أما العلم يقود الحركة إلى الوجهة الصحيحة. فلذلك بمر معنا بالقرآن الكريم مثلا كلمة فسق، كلمة شرك، كلمة كفر، كلمة إلحاد، كلمة إثم، كلمة عدوان، كلمة معصية، كلمة مثلا كذب على الله. يا ترى هذه المعاصي الكبيرة التي تكثر في القرآن الكريم، أنا والله الذي لا إله إلا هو لا أرى موضوعا أخطر في حياتنا من أن نعرف بالضبط ماذا تعني كلمة كفر، وماذا تعني كلمة شرك، وماذا تعني كلمة فسق، وماذا تعني كلمة إلحاد، وماذا تعني كلمة إثم، وماذا تعني كلمة فجور، وماذا تعني كلمة عدوان، وماذا تعني. هذه كلمات خطيرة مهلكة، يعني إنسان يتعامل مع مواد متفجرة لا يعرف خواصها قد تودي بحياته. يجب أن تعرف ما معنى قنبلة، ما معنى قنبلة نزع أمانها، ما معنى قنبلة أشعل فتيلها، ما معنى قنبلة قد انفجرت. لو رأيت بقايا قنبلة قد انفجرت ما في منها خطر. فما دام تعامل الإنسان في الحياة مع شهوات، مع علاقات، فمثل هذه المصطلحات خطيرة جدا جدا. خطر في بالي والله هو الموفق أن نبدأ بأكبر معصية في الدين، أكبر معصية، أكبر إثم، أصل الآثام، أصل أنواع الشرك. أقول أصل الشرك، أصل الإثم، أصل العدوان، أصل الفسق، أصل الفجور، أصل الكفر. ما هو هذا الذنب؟ لا هو زنا، ولا هو خمر، ولا هو قتل. ذنب كبير كبير ويبدو في نظر الناس صغيرا صغيرا. قلت أصل الشرك، إذا مو شرك. الجهد، الإلحاد، عدم العلم. نحن الحكم هو كتاب الله، لنعود إلى كتاب الله. قال: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. قال هي محرمات. قال ثم انتقل إلى ما هو أعظم منها بالتسلسل القرآن الكريم. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان. قال ثم انتقل منه إلى ما هو أعظم منه، أعظم من الفواحش والزنا فاحش، من اللواط واللواط فاحش، من شرب الخمر وشرب الخمر فاحشة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أعظم من الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأعظم من الشرك بالله الأكبر والأصغر والإثم والبغي بغير الحق. تطاول على الخلق ثم انتقل إلى ما هو أعظم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. لأنك إذا قلت على الله ما لا تعلم حرمت الحلال أو حللت الحرام، وصفت الله بما لا يليق به، نفيت عنه ما أثبته لنفسه، أثبت له ما نفاه عن نفسه. أن تقولوا على الله ما لا تعلمون في نظر علماء التفسير أعظم المحرمات وأشدها إثما، فإنه يتضمن الكذب على الله، وأن تنسب إلى الله ما لا يليق به، وأن تغير دينه، وأن تبدل دينه، وأن تنفي ما أثبته، وأن تثبت ما نفاه، وأن تحقق ما أبطله، وأن تبطل ما حققه، وأن تعادي من والاه، وأن توالي من عاداه، وأن تحب ما أبغضه، وأن تبغض ما أحبه، وأن تصفه بما لا يليق به في ذاته وصفاته وأفعاله وأقواله. أخطر شيء في الكتاب الكريم أن تقول على الله ما لا تعلم. فقبل أن تقول على الله ما لا تعلم عد إلى المليون. قبل أن تقول على الله ما لا تعلم، قبل أن تقول هذا حلال، قبل أن تقول الربا لم يحرم منه إلا النسب المرتفعة، إذا كنت واقعا في هذه المعصية أينبغي أن تجعلها طاعة؟ إذا كنت مبتلى بهذه المعصية أينبغي أن تجعلها تشريعا؟ إذا كانت المرأة مبتلاة قد ابتليت بتقصير في حجابها أينبغي أن تجعل هذا التقصير شرعا؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فرق كبير أن تعصي الله وأن تجعل هذه المعصية مباحة للناس، فرق كبير أن تعصي الله وأنت نادم، أن تعصي الله وأنت وجل، أن تعصي الله وأنت مستحي، وأن تجعل من هذه المعصية تشريعا تجعلها مباحة لا شائبة فيها. لأن كل من اتبعك وصدقك وسار في هذا الطريق فكل معاصيه في ذمتك وفي رقبتك وسوف تحاسب عنها. لذلك سبحانك يا ربي كيف تدرجت بهذه المعاصي والمحرمات إلى أن وصلت إلى أعلاها حرمة؟ قال: وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. المشكلة أن الإنسان إذا عصى ربه وعرف أنه يعصيه طريق التوبة سالك وباب التوبة مفتوح ورحمة الله واسعة، ولكن إذا أقنعت الإنسان أن هذه ليست معصية لو فعلها 100 عام لا يتوب منها، يلقى الله عاصيا، يلقى الله تائها، يلقى الله شاردا، يلقى الله آثما، يلقى الله معتديا. فلذلك هؤلاء الذين يلعبون بدين الله يحرمون ما أحله الله، أو يحللون ما حرمه الله، أو يسمحون ببعض التجاوزات. وطبيعة النفس طبيعة دقيقة، لمجرد أن تخرج عن فطرتها وقعت في حجابها مع الله عز وجل. هؤلاء الذين يلعبون بدين الله لهم حساب عسير في الدنيا والآخرة. فيا أيها الإخوة الأكارم، جاء الإمام أحمد بن حنبل وفد من مغرب العالم الإسلامي من الأندلس، والسفر قبل 200 عام أو قبل 1000 عام ليس كاليوم، 4 أشهر في الطريق. وفد جاء إلى المشرق ليسأل الإمام أحمد بن حنبل العالم الأول والفقيه الأول عن 30 سؤالا. ما كان من هذا الإمام الجليل إلا أن أجاب عن 17 سؤالا. فلما قيل وأين الإجابات المتبقية؟ قال لا أدري. قالوا الإمام أحمد بن حنبل لا يدري، جئناك من أقاصي الدنيا وأنت العلم الأول. قال قولوا لأهل المغرب الإمام أحمد بن حنبل لا يعلم، لأنه لو قال وهو لا يعلم وقع في إثم كبير. وهذه نصيحتي لكل أخ، كل واحد منكم بين أهله، بين جيرانه، بين زملائه، في المعمل، في السكن، في النزهة، مظنة صلاح. أنت بتحضر مجالس علم، أنت من طلاب العلم، أنت عالم، أنت شيخنا يا سيدي، ما حكم هذه القضية؟ إياك أن تفتي، إياك أن تتسرع. تبصر، عد إلى كتاب الله، عد إلى سنة رسول الله، عد إلى فهم كتاب الله كما ينبغي، عد إلى فهم السنة كما ينبغي. استأنس، اسأل، دقق، تأمل، تحقق، طالع قبل أن تقول له هذه حرام وهذه حلال. يعني أنا ما كنت أتصور أنه أعظم شيء حرمه الله فوق الزنا وفوق شرب الخمر وفوق القتل وفوق الشرك وفوق الكفر، لأنه أصل الشرك. يعني ماذا قال عباد الأصنام لمن دعوهم إلى أن يعبدوا الله؟ قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هكذا علموا عبدوا الأصنام وهم في ذهنهم أنهم ما فعلوا شيئا. إذن أيهما أخطر، أن تعبد الصنم أم أن تعتقد أن عبادة الصنم شيء مباح وشيء مقبول؟ الأولى، يعني الخطأ في العقيدة أخطر بكثير، لأنك إذا أخطأت في العقيدة لن تتوب أبدا مهما امتد بك العمر. أما إذا أخطأت في السلوك أغلب الظن أنك سوف تتوب. ما دمت تعلم أنه ذنب وأنه إثم وأنه عدوان وأنه معصية فأنت لا بد من أن تتوب عاجلا أو آجلا، لكنك إذا علمت أنها ليست بمعصية. لذلك أخطر شيء في الدين أن تصل إلى ينابيعه، أن تضع يدك على جوهره، أن تصل إلى أصوله، أن تصل إلى خطه الصحيح. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: ابن عمر دينك دينك، إنه لحمك ودمك، إنه لحمك ودمك، يعني إنه وجودك. خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. من هنا قال عليه الصلاة والسلام: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. تصور الذين يروجون المعاصي واحد فتح نادي، نادي ليلي ترتكب فيه كل الموبقات، واحد ألف كتاب أثار فيه شبهات على الإسلام وجعل من السلوك المعاصر تشريعا أن تقف المرأة بثياب السياباحة أمام أبيها وزوجها وأخيها وابنها لا شيء عليه. يعني هذا الذي يفتتح نادي ليلي ترتكب فيه كل المعاصي الكبيرة، والله الذي لا إله إلا هو لو وزن هذا العمل مع من تكلم على الله ما لا يعلم، فحلل حراما أو حرم حلالا أو أثار شبهة أو نفى عن الله ما أثبته عن نفسه أو أثبت له ما نفاه عن نفسه أو غير سنة النبي أو جاء بأحاديث موضوعة ليضلل الناس بها، والله الذي لا إله إلا هو اسم الذي ألف كتابا وهو قابع في بيته أنيق المنظر لطيف المعشر، بيته نظيف له زوجة وله أولاد، ما فعل هذا؟ والله الذي لا إله إلا هو لو كشف الغطاء لرأيتم هذا الذي ضلل الناس وأفسد عقائدهم وحرم عليهم الحلال وأحل لهم الحرام وسوغ لهم انحرافات العصر وجعلها مغطاة بآيات قرآنية وافترى على الله الكذب وافترى على النبي الكذب ووجه النصوص توجيها شهوانيا، هذا والله اسمه عند الله أضعاف مضاعفة تصل إلى المليون. عن هذا الذي افتتح ناديا ليليا ترتكب فيه كل الموبقات. ما الدليل يا أستاذ؟ هذا كلام خطير. الدليل قال تعالى والفتنة أشد من القتل، والفتنة أشد من القتل، يعني أنت لا سمح الله ولا قدر لو أنه إنسان قتل فتاة، هذا قاتل يحاكم بجريمة القتل ويساق إلى المشنقة، فإذا تاب قبل أن يقام عليه الحد كان هذا الحد كفارة له. أما إذا أفسد فتاة ودلها على طريق المنكر وجعلها فتاة بغيا وأمضت حياتها في البغي والدعارة والانحراف وأنجبت فتيات يعني ساروا على نهجها وماتت وخلفتها ذرية إلى يوم القيامة تعد بمئات الألوف بل بمئات الملايين كلهن فاسدات، والله هذا الذي أفسد تلك الفتاة وسبب هذا الجيل من الفاسدات، يعني لو أنه قتلها لدخلت الجنة، هذا معنى قول الله عز وجل والفتنة أشد من القتل. يا أخي العرب في الجاهلية كانوا يئدون البنات، إيه والله جريمة كبيرة، والله معك حق، لأن ربنا عز وجل قال وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، لكنك إذا أفسدت ابنتك وقلت للناس أنا أحب أن أربي بناتي تربية استقلالية، أنا لا أعارضها أبدا، لها أن تخرج كما تشاء ولها أن تصاحب من تشاء ولها أن تأتي إلى البيت متى تشاء، هكذا التربية الحرة، نحن في عصر النور، نحن في عصر، والله لو وأدتها لكان خيرا لها من هذا العمل، لو وأدتها ماتت إلى الجنة، أما حينما أفسدتها فسدت وأفسدت. لذلك يقول عليه الصلاة والسلام فيما يرويه عن مشاهد يوم القيامة أن الفتاة التي فسدت وكان أبوها سببا في فسادها تقول يا ربي لا أدخل النار حتى أدخل أبي قبلي. الأبوة مسؤولية يا أخوان، مسؤولية خطيرة جدا، الأبوة هذا الابن أنت القدوة، أنت القدوة، نعم. فلذلك يعني أنا لا أبالغ، هذا قرآن كريم، أن تقول على الله ما لا تعلم، أن تقول للناس يعني لماذا حرم الله إطلاق البصر في النساء لو أن الوجه عورة. طيب هذا استنباط غير صحيح، هذا استنباط فاسد. أنت إذا قلت هذا ماذا فهم الناس منك؟ فهم الناس أن وموطن الجمال كله في الوجه، والوجه أكبر فتنة في المرأة. فحينما تقول هذا مسموح وهي مباح وهذا خيال ليس حقيقة، إذا رأيت إلى شيء يثير على هذه الشاشة الصغيرة هذا ليس حقيقة يا أخي، هذا خيال. وإذا سمعت الصوت من المذياع فهو صدى وليس حقيقة، الغناء صدى ومنظر الإشارة خيال، ما عاد في شيء الدين. ماذا بقي من الدين؟ يعني مرة واحد قال لم يبقى في هذا البلد، بلد إسلامي لكن مقصر جدا في تطبيق أحكام الشريعة، قال لم يبقى في هذا البلد إلا الصلاة، ويعني الصلاة الشكلية التي لا تسمن ولا تغني من جوع. إذن أن تقول على الله ما لا تعلم أكبر معصية في الدين، لأنك أصبحت مضللا، لأنك أفسدت العقائد، لأنك أفسدت السلوك. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمن. قال لي أخي إخواننا الكرام، سأل رجل وهو مظنة علم، قال له ما معنى اللمن؟ قال له كل ذنب ليس عليه حد. والله شيء جميل، النميمة ما في عليها حد النميمة، والنبي يقول النمام لا يروح رائحة الجنة، معناها إطلاق البصر والكذب والغش والحد، الحد يعني القتل والجلد فقط. والآية تقول الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم. فإذا فهمنا اللمم كل معصية ليس عليها حد، ما عاد في شيء بالدين، انتهى الدين. طبعا لو التقيت مع مليون مسلم ما حتلاقي فيهم قاتل واحد، القاتل والزاني قلائل جدا. ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم. يعني بعد أن جاء النبي، بعد أن جاء القرآن، أن ترى صنما يعبد من دون الله هذا شيء غير موجود إطلاقا ولن يحدث إلى يوم القيامة. لكن إن الشيطان يئس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي مما دون ذلك، مما تحقرون من أعمالكم. وهذه مشكلة المسلمين. أخي أنا ما بدك، أنا ما بزني، إيه ما حلال تزني، ما بشرب خمر يا أخي، ما بسرق، هي ما في عليها خلاف، هي كبائر، هي كبائر مهلكة. النظر والمصافحة وأكل المال الحرام والغش والتدليس والكذب والاحتكار والمواقف المزدوجة ومقاييس مزدوجة والنفاق، وجهين وموقف معلن وموقف مبطن، في مليون معصية، مليون معصية كلها تحجبك عن الله عز وجل. فهذا الذي لا يسرق أو لا يزني أو لا يكذب، يعني ماذا فعل؟ أي أشياء بعيدة عن حياة المسلم بعدا بعدا كبيرا. ربنا عز وجل قال ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. تقول لي أخي حتى برأيتي مين حضرتك أنت؟ من أنت حتى تقول ضعها في ذمتي؟ يقولون هذا عندنا غير جائز، فمن أنتم حتى يكون لكم عنده؟ من أنت؟ ما حجمك عند الله؟ النبي عليه الصلاة والسلام يعني لا يستطيع أن يأتي بشيء من عنده، لو شاء الله ما تلوته عليكم. وقالوا ائتي بقرآن غير هذا أو بدله، قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. النبي الكريم مبلغ، فمن أنت؟ فلذلك المسلم وقاف عند كتاب الله. قال بعض السلف: ليحذر أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم كذا، فيقول الله كذب، لم أحل كذا ولم أحرم هذا. يعني التحليل والتحريم بالرأي المجرد بلا برهان من الله ورسوله ذنب كبير جدا، قد يفوق الشرك، قد يفوق الكفر، لأنه أصل الشرك وأصل الكفر. فليتبوأ مقعده من النار. لماذا؟ قال: لأن كل شيء أضيف إلى الرسول فهو حكما مضاف إلى المرسل. إذا أضفت إلى الرسول شيئا هذا مضاف إلى المرسل. يعني إذا كان وزير خارجية وقف في مؤتمر وتكلم بكلام، هذا الكلام ليس من عنده، هذا مكلف به، والذي أرسله مكرم به. فإذا أضفت إلى الرسول شيئا ما قاله فكأنما أضفته إلى الله عز وجل. لذلك ماذا قال الله عز وجل: ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا. من أظلم؟ أظلم اسم تفضيل، أي ليس في البشر كلهم إنسان أشد ظلما ممن افترى على الله كذبا. قال: أنى بالتوبة لمن لم يعلم أنها بدعة. كيف يتوب الإنسان إذا لم يعلم أن هذا الذي يفعله بدعة؟ إذن الافتراء على الله عز وجل يغلق باب التوبة. فأنت قبل أن تسأل اسأل من تثق بعلمه، وقبل أن تتكلم تكلم عن علم، لا تسأل إلا أهل العلم، ولا تنطق إلا عن علم، وإلا الإثم كبير، لأنه دين الله، لأن الدين هو الشيء الذي هو الشيء المصيري في حياة الإنسان. الآن من ألوان المحرمات الإثم والعدوان. كلكم يعلم أن الإثم والعدوان وردت في القرآن كثيرا. قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قالوا: البر صلاح الدنيا، يعني إذا ساعدوا الناس بإنشاء مساكن للشباب هذا بر، إذا اتفقوا على تخفيف المهور هذا بر، إذا اتفقوا على تأمين أعمال العاطلين هذا بر. وتعاونوا على البر صلاح الدنيا، والدعاء الشهير: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا. فتعاونوا على البر والتقوى، البر صلاح الدنيا والتقوى صلاح الآخرة. قال: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. كلكم يعلم من قبل أن في القرآن كلمات تأتي مثنى مثنى، وعلماء التفسير يقولون إذا جاءت مثنى مثنى فلكل كلمة معنى دقيق، أما إذا جاءت فرادى ربما تعني الواحدة معنى الكلمتين معا. والدليل على ذلك الفقراء والمساكين. قال بعض العلماء: إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني إذا قلت للفقراء فقط يعني الفقراء والمساكين، وإذا قلت وآتى المال على حبه مسكينا يعني الفقراء والمساكين. فإذا افترقا اجتمعا، وإذا اجتمعا صار للمسكين تعريف دقيق وللفقير تعريف دقيق. المسكين من يعجز عن العمل عاجز، أما الفقير من دخله أقل من حاجته. فالفقير شيء والمسكين شيء آخر، هذا تمهيد. الإثم والعدوان إذا قلت الاسم فقط يعني الاسم والعدوان، وإذا قلت العدوان فقط يعني الاسم والعدوان، لأن العدوان هو في أصله عدوان على أمر الله. قال لك افعل لم تفعل، قال لك لم تفعل فعل، ترك الأمر أو فعل النهي هو العدوان. أنت اعتديت على الشرع، تحديت الشرع، خرقت حدود الشرع، لم تبالي بالأمر ولا بالنهي، فالعدوان هو عدوان على أمر الله، وكل عدوان على أمر الله صاحبه آثم، صاحبه آثم. الاسم عدوان والعدوان اسم، وإذا استرقا اجتمعا، وإذا اجتمعا استرقا. لكن الاسم قال تحريم جنس، أما العدوان تحريم قدر. يعني أنت اشتريت أرض، فلما أردت أن تسورها زدت مترا من أرض جارك، هذا عدوان. تملك الأرض في الأصل جائز، أنت تملكت الأرض التي تبعت ثمنها وأخذت من جارك مترا ليس لك. فتحريم الجنس، الزنا اسم، كل أنواع الزنا محرم، الخمر اسم، اللواط اسم، شرب الخمر اسم. لكن لو أخذت ما ليس لك، لو بعت الحاجة بثمن مؤجل، بثمن مرتفع وراعيت فيه الأجل، صار في معصية قدر لا معصية جنس. فالاسم تحريم جنس كالكذب والزنا والخمر وما إلى ذلك، والعدوان تحريم قدر، الزيادة عدوان. نعم. مثلا بالبيع والشراء، بيع الغرر، التدليس مثلا، الغبن الفاحش، هذا عدوان. أصل بيع حلال لأمه، فلما أخذت فوق ما ينبغي صار عدوانا. العدوان نوعان، نوع في حق الله ونوع في حق العباد. فمن أباح الزنا فقد اعتدى على شرع الله، من أباح ممن أبيح له، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. من أتى حائضا، الزوجة مباحة لكن إتيانها في أيام الحيض هذا عدوان على شرع الله. فالعدوان إما على شرع الله أو على حقوق العباد. نعم. يعني أبيح للطبيب أن ينظر إلى مخطوبة، إلى مريضته، فإذا نظر إلى قدر آخر ليس محتاجا إليه تجاوز الحد. فتحريم الجنس إثم وتحريم القدر عدوان. الآن في عنا الفحشاء والمنكر، الإثم والعدوان. الإثم تحريم جنس والعدوان تحريم قدر، إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا. أما الفحشاء والمنكر، قال الفحشاء صفة لموصوف قد حذف تجريدا لقصد الصفة. يعني الفعلة الفحشاء والخصلة الفحشاء وكل ما ظهر قبحها لكل أحد، واستفحشه كل ذي عقل سليم وفطرة سليمة. كل شيء الطبع ينفر منه والعقل السليم ينفر منه، كل شيء ظهر قبحه فهو فحشاء، خصلة، سلوك، فعل. أما المنكر صفة لموصوف محذوف أيضا، أي الفعل المنكر الذي تستنكره العقول والفطر. يعني الفحشاء عمل قبيح شائن لا يشك اثنان في أنه شائن. أما المنكر العقل السليم والفطرة السليمة تستنكر هذا الأمر. فالفحشاء والمنكر أيضا كالإثم والعدوان، إذا اجتمعا افترقا، وإذا افترقا اجتمعا. يعني هذه التسميات أو هذه التعريف الدقيقة فيما يتعلق بالمحرمات مهمة جدا. فمثلا الفرق بين المعصية والفجور، الفجور إعلان المعصية، لو واحد خالف أمر الله في رمضان وأفطر هذا عاصي ومعصية كبيرة جدا، لكن إذا أفطر أمام الناس فقد فجر. على كل إن شاء الله نحن في دروس قادمة سوف يعني نحاول أن نتابع هذه المصطلحات الدقيقة، وأن نقف عند التعريف وعند المدلولات التي أرادها الله سبحانه وتعالى من هذه المصطلحات. ولكن يعني كلمة تعد خاتمة الدرس، مرة ثانية أقول لكم يعني إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. الإنسان بميل إلى الرخص، إلى الفتاوى التي تيسر الأمر، لكن حينما يأتي ملك الموت وحينما نصل إلى وقت الحساب قد نفاجأ أن هؤلاء الذين أفتوا لنا وسمحوا لنا ببعض المعاصي على أنها مباحات لم يكونوا محقين في هذا، والمصيبة كبيرة جدا. ليس هناك إصلاح، يعني ولا تحين مناص، وليس الحين حين فرار. الإنسان في الدنيا قد يقع يتلافى بعض الشر، قد يتلافى العقاب بطريقة أو بأخرى، ولكن الإنسان إذا لقي الله عز وجل وقد أقام على معصية وتعلق بحبال من عنكبوت بفتاوى من أناس مغرضين، فقبل أن تقول هذا حلال أو هذا حرام، هذا يجوز هذا لا يجوز، لا تنطق بغير علم، ولا تسأل إلا أهل العلم، لا تسأل إلا من تثق بعلمهم، لا تستفتي إلا من تثق بورعهم، لا تطلب شيئا إلا بالدليل، لا ترفض شيئا إلا بالدليل، لأن هذا العلم دين، وانظروا عمن تأخذون دينكم. أيها الإخوة الأكارم، يعني أنا أقول لكم الآن كلمة والله أقولها يعني مخلصا لكم بها، ما لم تستقم على أمر الله، ما لم تترك المنكر كلية، ما لم تترك المعاصي جميعها، فالطريق إلى الله ليست سالكة. ممكن تحضر موالد وأن تطرب طربا شديدا، ممكن تقرأ كتاب وأن يملأ الكتاب عقلك، ممكن أن تكون طليق اللسان وأن تؤثر في الحاضرين، هذا كله ممكن. ممكن أن تتكلم وأن تستمع وأن تقرأ وأن تؤلف، وممكن أن تطرب بالمديح النبوي وأن تقوم بكل ما يسمى بالتقاليد الإسلامية، ويمكن أن تدعو الناس إلى البيت وأن تقيم مولد وأن تأتي بأرقى فرقة منشدة وأن تأتي بأطيب طعام وأن تدعو وجهاء المجتمع وأن تدعو كبار العلماء لإلقاء الخطب، كله ممكن. ولكن الشيء الذي لا يقبل تركه أن تقيم على معصية. ما دمت مقيما على معصية أو على مخالفة أو على انحراف، أو ما دمت استبحت منكرا بفتوى معينة، أو ما دمت قبلت تقصيرا وأصررت عليه، فالطريق إلى الله ليست سالكة، لا والله. فحتى الواحد يعني أنا أخي بحضر يوم الجمعة والسبت والأحد والتنين والخميس وبالخطة الفلانية، وقاري كتب وعندي مكتبة وقلي لقاءات مع أخوان كرام وقلي نشاط ديني وقلي مؤلفات، ما دمت مقيما على معصية فالطريق إلى الله ليست سالكة. وكنت أذكر مثلا لعله شطحة أو لعله مبالغة، يعني لو أنه أنت لك 100 مؤلف إسلامي في السوق، 100 مؤلف، وكل مؤلف يتحدث به الركبان، وأنت مقيم على معصية، مقيم مصر على معصية، وإنسان آخر لا يقرأ ولا يكتب وقد عافاه الله من هذه المعصية هو أعلم منك، لا أبالغ، هو أعلم منك. والدليل لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء علما أن يخشى الله. أنا أقول لك، قد تعرف أمر الله، تعرف الحلال والحرام والواجب والمباح والمستحب والمندوب والمكروه، والمكروه كراهة تحريمية وكراهة تنزيهية، والحرام المطلق، وقد تتحدث عنها بطلاقة، ولكن معرفة الأمر شيء ومعرفة الله شيء آخر. معرفة الأمر علامتها أن تعرف الأمر. العالم بأمر الله سأله، إذا سألت هذا العالم بأمر الله 100 سؤال فأجاب 100 إجابة صحيحة فهو عالم بأمر الله. لكن إذا رأيته يخالف أمر الله في واحدة، معرفته بالله ضعيفة، ونرجو له أن تزداد. فحتى نكسب الوقت، وحتى يكون مجيئنا للمسجد مثمر وذهابنا للبيت مثمر، حتى يكون هذا الوقت الثمين، كل واحد منكم تارك أهله، زوجته، أولاده، بيته، مكان جلوسه في غرفة الجلوس، له غرفة جلوس، له أولاد، له أصدقاء، ترك كل وجلس على الأرض. فإذا يعني استمع وصار يستمع وأعجب بالدرس ولم ينطلق إلى التطبيق، إلى الالتزام التام، إلى محاسبة النفس حسابا دقيقا، إذا لم ينتقل إلى هذا الطور، أقول له نمت ثقافتك الدينية نموا كبيرا، ولكن معرفتك بالله لم تنمو، لأن معرفة الله عز وجل أساسها طاعته. ولا تعرف الله إلا إذا جاهدت نفسك وهواك. فنحن وأرجو الله سبحانه وتعالى أن تكونوا كذلك، وأن نتعاون جميعا على البر والتقوى، وأن نتعاون على بلوغ الهدف الكبير من معرفة الله ومعرفة منهجه وتطبيق منهجه. ولكن ما لم يحاسب أحدكم نفسه حسابا دقيقا دقيقا في كل شيء، يعني هناك دعوات تعصي الأخ محبوحة، أنه واحد رأى سيئات مد البصر، أي مد البصر ثم غفر الله له بكلمة قالها، قضية سهلة صار. هذا الحديث له تفسير، له تفسير دقيق. هذا الحديث كما يفعل الفقهاء يوضع على الطاولة وإلى جانبه عشرات الأحاديث المشابهة. من الخطر الكبير أن تفهم حديثا وحده على انفراد، خطر كبير. الحديث الثاني: من قال لا إله إلا الله بحقها دخل الجنة. قال: وما حقها؟ قال: أن تحجزه عن محارم الله. فأيام الإنسان يتعلق بحبل من عنكبوت. أخي هيك قال الشيخ، قال إذا واحد قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والله قضية سهلة، والله ما في أهون منه. هلا تصوروا أنه الجامعة كل واحد بيقول كلمة جامعة دمشق 3 مرات نعطيه دكتوراه بالطب مثلا، والله ما بده جميع، لا بده علامات عالية ولا ما في حاجة، 3 مرات يقولها بس بشكل بصوت مرتفع، أي عال منصيح فيها. فممكن إنسان يصل للجنة بكلمة قالها، يا الله عز وجل قال فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال لا إله إلا الله حصني من دخلها أمن من عذابي، وقال لا إله إلا الله لا يسبقها عمل، يعني قبل أن تقولها ما في عمل صالح، في شرك، لأنه وإذا قلتها ولا تترك ذنبا. هي أحاديث، اجعل هذا الأحاديث مع هذه الأحاديث بشكل منظومة. فأنا أخوف ما أخاف على الإخوة الأكارم أنه يتعلق بحديث سمعه ويعطيه حرية كاملة بالحركة ويتساهل بالطاعات شيئا فشيئا، إذا الطريق إلى الله مسدود، صلاته شكلية، صيامه شكلي، حجه شكلي، صار ثقافته إسلامية، عواطفه إسلامية، مثل هذا التركي اللي عنده كيلو لحمة وفي عنده هر أكله سرقة طبعا، وجرس القط يعمل الورد لحاله، قال له ورد القط، طلع فيه هيك التركي غاز كثير، قال له أوراد شوك يعني ممتازة بس أمانات يوك. تلاقي ثقافة عواطف، موالد، مجالس، سرور، جلابيات، مساويك، مصاحف معلقة، كله مدهب، بس ما في استقامة. ومدام ما في استقامة الطريق إلى الله غير سالك. صلاة شكلية حتى لا نقع بها الأمراض، مرض الشكلية، حتى لا يكون الدين أيام تلاقي بردقاني بيقشروها بعناية بيرجعوا بيطبقوها ككرة بيحطوها على الطاولة بيني بردقان بيني بس ما في شيء فاضي، لئلا يفرغ الدين من مضمونه. حتى ما يصير الدين شكل بلا مضمون، اختلاط فيه، كسب مال حرام فيه، اطلاق بصر فيه، سماع غناء فيه، مشاهدة ما لا يرضي الله موجود، كل شيء موجود. ومع ذلك ثقافة إسلامية ومكتبة إسلامية وأناشيد وتفاسير ولقاءات وموالد. أنا أخوف ما أخاف أن يفرغ الدين من مضمونه. أما والله ساعة صدق مع الله عز وجل، ساعة صدق مع الله ترفعك إلى أعلى عليين. فالاستقامة الاستقامة، ابن عمر دينك دينك إنه لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. أنا أقول الموالد، والله أنا مغرم بالموالد، وحضرت في هذا الشهر يعني بضع عشرات إلى 50 أو 70 مولد، والله وتأثرت تأثرا كبيرا. لا أنا أقصد أن، لكن أنا أقصد أن الإنسان ما يكون شكلي، أنه احتفلنا وقعدنا وانطربنا ومشي الحال، في شيء علينا ما صار شيء لسه، ما عمل شيء لسه. يجب أن نفعل طاعة الله عز وجل. يعني كثير جميل المستقيم تاي موليد، كثير جميل، ويدعي إخوانه وأقرباءه وأصحابه وفرقة إنشاد، ويتوزع الملبس والحلويات، ويتلى ذكر الله عز وجل، ونستمع إلى شمائل النبي، هذا كله جيد. لكن نبقى على الموارد فقط، موارد فقط واحتفالات وأشرطة وكتب، ما في استقامة. لا تدقق، شو ما تدقق، حرام هي. أكثر المسلمين في الشام بصير عرس، يطلع على العريس بينصمد أمام 100 امرأة كاسية عارية، لك آدمي العريس، آدمي كيف آدمي؟ يعني هذا بارود آدمي، ما في بارود آدمي، كله بينفجر، كل بارود مع النار بينفجر. في عنا بارود بالكيمياء آدمي ما بينفجر؟ ما في عنا. فنحن بدنا الالتزام، بدنا واحد كألف، ما بدنا ألف كأف، ما بدنا كثرة كثيرة، بدنا قلة قليلة بس مستقيمة ملتزمة. والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا. اجعل حبك أحب الأشياء إلينا، واجعل خوفك خشيتك أخوف الأشياء عندنا يا رب العالمين. اللهم إذا أقررت أعين أهل الدنيا بدنياهم، فأقرر أعيننا من رضوانك يا رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك اللهم لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، اللهم يا أرحم الراحمين ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل صالح يقربنا إلى حبك. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.